أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الباب الثالث، المصروفات والخسائر. ذكرنا لأكثر من مرة أن كتاب الرافد هو عبارة كفهرست لباب الخمس، هو عبارة عن مرحلتين، مقدمة ومرحلتين وخاتمة، ولازلنا نتكلم في المرحلة الأولى. والمرحلة الأولى ذكرنا أنها ثلاثة أبواب، وانتهينا من بابين، والآن نحن في الباب الثالث الذي يعرف بالمصروفات والخسائر. وبعد الباب الثالث هناك خاتمة، أحكام موارد الشك، ثم ندخل في المرحلة الثانية. فنحن فعلا في الباب الثالث من أبواب المرحلة الأولى من مرحلتين لكتاب الرافد أو للفهرست. الباب الثالث هو ما يعرف بالمصروفات والخسائر، وهذا الباب الثالث فيه ثلاثة فصول. الفصل الأول ما يرتبط باستثناء المؤنة، وهذا اليوم ندخل به إن شاء الله. المؤنة على قسمين، مؤنة تحصيل الربح اليوم موضوعنا، ومؤنة السنة موضوعنا إن شاء الله للمباحثات القادمة. الفصل الثاني تعويض المال المخمس وجبر الخسارة، هذا يجي إن شاء الله مطالب أربعة. المطلب الثالث المهم أو الفصل الثالث استثناء الديون، هو مطلوب مو يطلب، إلا هو يطلب زين دين له على الآخرين، اتكلمنا عن هذا الموضوع سابقا. أما إذا كان عليه ديون تستثنى يوم ما تستثنى من أرباح، هل يوجد تفصيل؟ هذا يجي إن شاء الله. إذن كلامنا في الباب الثالث عبارة عن فصول ثلاثة، ندخل في الفصل الأول وهو استثناء المؤنة. المؤنة التي تستثنى على نوعين، النوع الأول مؤنة تحصيل الربح واليوم موضوعنا إن شاء الله، والمؤنة الثانية مؤنة السنة له ولعياله. أما ما يرتبط بمؤنة تحصيل الربح، خلنا نقرأ هذا التمهيد. يقول ذكرنا بأن الخمسة يجب إخراجه من فاضل الربح السنوي. ليش؟ لأن احنا قلنا الشريعة المقدسة أذنت وسمحت وأجازت للمكلف أن يتصرف في الأرباح خلال السنة لمؤنته. زين، الفاضل عنده حلول رأس السنة، الزائد الفاضل زين هذا يخمس. فلهذا قال يجب إخراجه من فاضل الربح السنوي والذي يتم تحديده، تحديد الفاضل، بعد استثناء المصروفات والخسائر من الأرباح. فنخرج المصروفات ونخرج الخسائر، يلا يصدق عندنا فاضل، الفاضل يصدق ربح أولا ويصدق فاضل من الربح. وفي هذا الفصل نتكلم عن المصروفات التي تخصم من الأرباح، وهي ما يعبر عنها بالمؤنة. فيخصم من الأرباح نوعان، الأول مؤنة تحصيل الربح. يا بشينو تحصيل الربح؟ كل ما صرف لأجل الحصول على الربح، أجرة دكان، عمال، فواتير كهرباء، ضرائب، وهذا اليوم موضوعنا. النوع الثاني مؤنة السنة الشخصية له ولعياله، كل مال صرفه فعلا في مؤنته الشخصية، إيجار، مأكل، مشرب، سعر احتياجة المتعارفة وهكذا. فلنشرع في بيان كل نوع على حدة. النوع الأول مؤنة تحصيل الربح، يستثنى من الأرباح قبل إخراج خمسها مؤنة تحصيل الربيح. لماذا وما هي النكتة؟ النكتة كلش واضحة عرفية، أنه لا يصدق ربح إلا بعد استثناء ما صرفه لأجل التحصيل، تحصيل الربح. يعني يجي واحد يقول ياباني هالسنة إذا أردت أحسب أرباحي زين 5 ملايين، نقول 5 ملايين ذني أرباحك فقط ما عنده خسار؟ قال لا، أعطيت للعمال كلفني خلال هاي السنة 500 وضريبة 200 والحارس 100 وكهرباء ما أدري شنو 100، يعني 1,000,000 هو مطي زين. الخسائر في هاي شنو الخسائر؟ مال حارس، مال كهرباء، مال محل، ضريبة زين، أجرة عمال. ذني قطعا لابد من استثناءها من الخمس ملايين. ما يصدق أنه عنده ربح 5 ملايين، عنده ربح بالواقع 4، لأنه ذني اللي صرفه ذني من ضمن. ما يقول له لا بالعرفة ربحت 5، ما دام أنه 500 عمال، 300 كهرباء، 200 كذا، لعله 200 نقص المحل، المحل صار قديم بسبب العمل زين، بسبب الظروف مال يعني أثناء السنة، فصار المحل قيمته من 3 ملايين إلى 2.5، هم نزل 500، هذا أيضا يستثنى من الربح. هاي 500 اللي صار بها نقص بسبب العمل. فإذا النكتة واضحة لهذا، يذكرها في الهامش إذا تقرون وياي رقم 2. هنا شي يقول إذ، يعني بين العلة، لماذا يستثنى في المتن من اللي قاله يستثنى من الأرباح قبل إخراج خمسها مؤنة تحصل الربح، ليش نستثني؟ الجواب جوه مكتوب رقم 2، إذ الخمس إنما يجب في خصوص الأرباح. هاي مقدمة ثانية، ولا يصدق عنوان الربح إلا على ما زاد على مؤنة تحصيل الربح، يعني إلا ما على ما زاد من دفع الضريبة والكهرباء والعمال، ذا نتوخرن يا الله الباقي يسموه ربح. نعم، وهي مؤنة تحصيل الربح ما صرف لأجل الحصول عليه. فعندما يكون ناتج المزرعة مثلا 100,000 ريال، وقد صرف أجرة العمال والضراب بمقدار 20,000 ريال، فكم يكون ربح هذا المزارع؟ الجواب بالطبع، يعني هاي واضحة، سيكون ربحه عبارة عن 80,000 ريال مو 100. زين، فهسه عرفنا النكتة لماذا يستثنى مؤنة تحصيل الربح، لأنه من الواضح أن الربح لا يصدق إلا بعد استثناء مؤنة التحصيل، مؤنة تحصيل الربح. فلهذا هسه يجي يعرف، نرجع للمتن، يستثنى من الأرباح قبل إخراج خمسها مؤنة تحصيل الربح، وهي شنو مؤنة تحصيل الربح؟ كل ما يصرفه الإنسان في سبيل الحصول على الربح كإيجار المحل والعمال والضرائب. إذ هو هم رح حتى بالمتين يصرح بها، إذ لا يصدق عنوان الربح إلا على ما زاد عنها. ما يقولوا له تربحت 5 ملايين من المزرعة زين، أو من إيجارات مثلا الفنادق أو الفندق اللي عنده، لأنه بالتالي عنده عمال، عنده ضريبة، عنده كهرباء، عنده حراس، هذول كلفهم بالمليونين، فإذا ربحهم مو 5 بالواقع 3 زين. ويترتب على ذلك، هسه ماذا يترتب على هذه القاعدة من أن الربح لا يصدق إلا بعد استثناء تحصيل استثناء مؤنة تحصيل الربح؟ ويترتب على ذلك أولا، ها من عند أولا، أنه لو استدان المكلف مبلغا من المال ودفعه في مؤنة تحصيل الربح، يعني شنو هو مثلا مو عنده مزرعة، الداين له 1,000,000، 200 دفع للضريبة، 200 دفع للكهرباء، 200 دفع للحراس، 200 دفع للعمال زين، فهذا 1,000,000 استدانه واقترضه وصرفه في من؟ في مؤنة تحصيل الربح. استدان المكلف مبلغ من المال ودفعه في مؤنة تحصيل الربح كأجرة العمال، استثنى مقدار الدين من الأرباح قبل إخراج خمسها. فنوخر 1,000,000 من 5 ملايين، ليش؟ لأن أنا ادانيت 1,000,000 وصرفته وين؟ في مؤنة تحصيل الربح، فأرجع 1,000,000 زين، هذا المال اللي اقترضته والباقي يسموه ربيح. وكذا هاي الأمر الثاني، ويترتب على أمر ثاني قلنا، ويترتب على ذلك أنه لو استدانه، هذا عرفناه، وكذا هاي اثنين، لو كان المكلف قد دفع هذه المصروفات من أموال مخمسة أو أموال لا خمسة فيها مثل المهار، فيستثني مقدارها من الأرباح قبل إخراج الخمس ويخرج خمس الباقي. نفس النقطة، يعني اللي يقول هذا اللي عنده أرباح في نهاية السنة مثلا 5 ملايين قد يخمسها كلها، ليش؟ لأن اللي صرفه للعمال وصرفه للحراس وصرفه للضريبة من نفس الأرباح، يعني بالواقع هو ما ربح 5، عنده كان انضموا يا 6 اللي المليون اللي دفعه المليون الدفاع دفع من نفس أرباح السنة، ما دفع من مال مخمس أو من مال مقترض. فنقول له بطبيعة الحال المليون اللي دفعته من أرباح السنة هذا راح، ما عليه خمس، يبقى الخمس ملايين بالأخير تخمس. أما لا، إذا دفع الضريبة، الإيجار، العمال، نقص القيمة على العين اللي هي معدل الاستثمار، إذا دفعها من مال مقترض نوخر من الخمس ملايين مقدار المال المقترض، لأن ما يصدق عليه ربح خمس ملايين كلها، أو من مال مخمس أو من مال مهر، هم نوخر من الخمس ملايين المال المخمس اللي دفعناه المال للضريبة. جيد. فلهذا قال مثلا لو أن شخصا حصل له من تجارته 10,000 ريال، إلا أنه قد دفع لأجل الحصول عليها أجرة العمال 2,000 ريال من أموال مخمسة، لو من أموال نفس السنة من أموال الربيح نقل البقية 10,000 ريال كلها تخمسها. أما بما أنه صرف للعمال والضريبة جد 2,000 ريال من أموال مخمسة مو من الأرباح، فيستثني 10,000 ريال منها 2,000 ريال وهي الأموال التي صرفها لأجل الحصول على الربيح، ويخرج 5,000 ريال المتبقية. فصارت عندنا صورة واضحة. يجي واحد يقول يا بأني رابح الآن هاي السنة 5 ملايين، زين نقول زين الضريبة الحراس العمال منين دفعت؟ قال دفعت من نفس الأرباح، زين دفعت من الأرباح نفسها وبقالي 5 ملايين، قال هاي 5 ملايين كلها تخمسها. ويجي ثاني يقول أنا عندي 5 ملايين، هم نسأله يا بالضريبة الحراس العمال نقص العين قيمتها منين دفعتها؟ قال والله عندي فلوس مال دية أو مال مهر أو مال إرث دفعت. نقول له إذن أنت ما رابح خمسة، لازم تستثني المقدار اللي صرفته، زين، وسددته منين؟ من أموال مخمسة أو من الإرث وهكذا. زين، الآن نقطة مهمة لعل سائل يسأل يقول ما هي الموارد التي تصدق أنها من مؤنة تحصيل الربح حتى نستثنيها من الأرباح؟ الجواب أمثلة الأموال التي تصرف لأجل الحصول على الربح: 1 الضرائب ضريبة، والرسوم التي تأخذها الحكومات، هاي الضريبة اللي تأخذها ليش؟ لأنه أنا على باب الله، يأخذون من عندي ما يأخذون من غيري، أي بيت عنده محل زين او محل او مثلا محلات في الاسواق او مثلا عماره او فنادق، زين هاي ما دام مستثمره للتجاره الدوله تاخذ ضريبه عليها. نعم، فهاي الضرائب دفعت لاجل الحصول على الربح، هذا استثنى من الارباح. اجره الحارس والسائق والعامل وكذا، اجره التكان والمخزن والسيارات الناقله للبضاعه، وقيمه فواتير الكهرباء والماء والغاز، بس مو فواتير الكهرباء مال بيتي او مال ماء مال بيتي، لا لا، مال المحل مال تجارة، زين، والغاز واجرة تصليح المعدات ونحو ذلك، هذن كلهن يصدق عليهن هي مؤنة تحصيل الربيح. ثلاثة، النقص الذي يدخل على المصانع، مو المال اللي دفعته للضريبة بس او المال اللي دفعته للحراسة او للكهرباء او للغاز، زين، لا 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 لا، حتى العين اللي هي مثلا ملكي، محل ملكي، زين، مثلا انا مخمسه بس هذا المحل من مخلي البضاعه بيد اشتغل، زين، المحل قل قيمته من 3 ملايين الى 3 إلا ربع، او نفس العماره، زين، العماره قلت قيمتها من 100 مليون الى 80 مليون خلال هاي السنه، او الى خلينا نقول الى 95 مليون، زين، هذا يستثنى من الربيح لأن هذا النقص بسبب تحصيل الربح. فالنقص الذي يدخل على المصانع والمعدات والآلات والسيارات من أجل حصول الربح. إذن ذكر 3 أمثلة هي ابتلائية في صدق كونها من مؤنة تحصيل الربح: الضرائب، أجرة الحارس والسائق والعامل والتكان والمخزن وسيارة الناقل وقيمة الفواتير، لأن أمثلة كثيرة بالثانية. 3، النقص الذي يدخل على المصانع والمعدات والآلات. مثال: شخص يملك مصنعا للبلاستيك، يملك مصنع، هو هذا مصنع ملكه للبلاستيك مخمس، كمصنع مخمس، وفي آخر السنة وجد مجموع ما حصل عليه من المصنع 100,000 ريال، زين، هاي 100,000 ريال نخمسها كلها؟ الجواب لا، إلا أنه في المقابل قد صرف من أمواله المخمسة. لو من نفس الأرباح اللي طلعت عنده في أثناء السنة وبالأخير بقى عنده 100,000 انقل 500,000 كلها. أما هي هذا مؤنة تحصيل الربح ما دفعها من نفس الأرباح مال السنة، دفعها من أموال مخمسة مثلا. إلا أنه في المقابل قد صرف من أمواله المخمسة أجرة للمحل والعمال والكهرباء والضرائب بمقدار 20,000 ريال. فهاي 20,000 ريال اللي صرفها ليست من نفس الأرباح بل من أموال مخمسة. لهذا 100,000 ريال بالأخير كون نستثني منها جد 20,000 ريال. زين بعد كما أن قيمة المعدات انخفضت، مصنعه بمعدات مكائن انخفضت بسبب الاستعمال يعني بسبب حصول الربح بمقدار 10,000 ريال. إذن ما يصدق أنه عنده ربح 100,000، نستثني 20 ونستثني 10. فقد كانت قيمة المعدات 50 وبسبب الاستعمال صارت 40، فهنا يستثني جميع هذه المصروفات من الربح الذي حصل عليه. يعني نستثني 30,000 منين؟ من المية. زين فمن المية المخرج 30. نعم فهنا يستثني جميع هذه المصروفات ويخرج 5 الباقي، 100,000 ريال ناقص 30 يبقى 70، فيخرج 50,000 ريال فقط. ما يطلع المية، المية ما يصدق عليها ربح. المية المخرج منها 30 يلا يصدق عليها ربح. هاي 30 شنو؟ المصروفات. زين ولأنها صرفت من مال مخمس كن نستثنيها. زين هاي 70 الخمسة كلها فعلا. قال وإنما يجب إخراج خمس جميع الباقي وهو 70 إذا لم يصرفه في مؤنة السنة. أما إذا صرف مثلا 10,000 مأكل مشرب مثلا إيجار البيت اللي قاعد به هدايا زيارات، هاي 10,000 نوخرها أيضا فيبقى 60,000. وإلا استثنى ما يصرفه في مؤنته أيضا وأخرج 5 الباقي. هاي شنو؟ كما سيأتي بيانه في النوع الثاني اللي شنو مؤنة السنة. زين فاستثنينا مؤنة تحصيل الربح بقى 70,000 ريال. 70,000 ريال نستثني منها مؤنة السنة، مأكل مشرب دواء زيارة هبات مدري شنو، هذن كلهم راح نتكلم عنهم في المباحثة القادمة إن شاء الله. زين مطلب مهم وهو أنه تارة تكون المصروفات في سنة والربح في سنة بعدها، اللي راح يجينا إن شاء الله في مؤنة السنة. أن مؤنة السنة هي من اسمها مؤنة السنة، لا يستثنى من الربح إلا مؤنة السنة، ولا يستثنى مؤنة السنة السابقة ولا مؤنة السنة اللاحقة. أما بالنسبة لمؤنة تحصيل الربح لو صرف زين كمؤنة تحصيل الربح فد 1,000,000 دينار في هذه السنة أو هاي السنة بعد ما طلع عنده ربيح، الربح يطلع عنده بالسنة القادمة. ففي السنة القادمة هل يجوز أن نستثني مؤنة تحصيل الربح التي صرفت في السنة السابقة؟ الجواب نعم يستثنى. شنو النكتة؟ النكتة قبل قليل ذكرناها بالبداية أنه لا يصدق ربح إلا بعد استثناء تحصيل، لا يصدق الربح إلا بعد استثناء مؤنة تحصيل الربح، سواء كان مؤنة تحصيل الربح اللي هو صار سبب للربح في سنة سابقة أو في نفس السنة. فبالتالي العام الماضي أنا صرفت من أموال مخمسة زين لمزرعتي كضريبة كأجرة حراس كأجرة عمال النقص الوارد على المزرعة كل هذا صرفته زين. بالتالي هالسنة ما طلع عندي ربح لأن هو الربح يتأخر بالنسبة للمزرعة، في السنة الثانية طلع عندي الربح. ففي السنة الثانية هذا الربح يستثنى منه مؤنة تحصيل الربح، هذا الربح في السنة الثانية اللي صرفته في السنة السابقة. فصار فرق بين مؤنة السنة كما سيأتي أنه لا يستثنى المؤنة إلا مؤنة سنته، وهنا يستثنى مؤنة تحصيل الربح ولو ظهر الربح في سنة قادمة. قال استثناء المؤنة وإن تأخر ظهور الربح. لو تأخر ظهور الربح إلى سنة أخرى فهل يستثنى منه ما صرف في السنة السابقة؟ هذا يأتي هذا السؤال ليش؟ لأن أكفد معلومة عنده أصحاب العلم زين من أنه أثناء نهاية السنة لا يستثنى المؤنة إلا مؤنة السنة، نقول صحيح، بس هاي يا مؤنة، مؤنة السنة يعني له ولعياله، ما أكل ما شرب. أما مؤنة السنة ما أكله وما شربه وإيجارة في سنة سابقة لا يستثنى من هاي السنة. أما مؤنة تحصيل الربح فهنا جاء السؤال، مؤنة تحصيل الربح كذلك؟ الجواب ليس كذلك. ليش ليس كذلك؟ النكتة في ذلك أنه قبل النكتة خلينا نبين الحكم، مؤنة تحصيل الربح يستثنى من الربح وإن كان الربح حصل في سنة قادمة. زين، النكتة أنه أصلا ما يصدق الربح إلا بعد استثناء مؤنة تحصيل الربح، سواء كان في هاي السنة أو في سنة سابقة، لأن هو هذا الربح مال من؟ الربح حصل بسبب هذه المؤنة التي صرفت، وهذه المؤنة التي صرفت لا فرق أنه في نفس السنة أو في سنة سابقة. قال كلا السيدين نعم. نعم شنو؟ يعني يستثنى ما صرف في السنة السابقة من مؤنة تحصيل الربح ولو كان تحصيل الربح في سنة قادمة. نعم، المال المصروف في سبيل تحصيل الربح يستثنى من الأرباح حتى لو تأخر ظهور الربح لسنة أخرى. عرفنا النكتة. فمثلا لو صرف من ماله المخمس في سبيل حرث الأرض وأعدادها للزراعة ثم زرعها وحصد الزرع في عام آخر فإنه يستثني منه ما صرفه في سبيله في العام السابق. مهم العام السابق، انقلبوا ذا العام السابق، هذا الربح مال شلون صدر؟ لولا صرف هذه المؤن في السنة السابقة ما ظهر هذا الربح، إذن هذه المؤنة تستثنى. ومن ذلك أيضا النقص الوارد على المصانع والسيارات وآلات الصناعة وغير ذلك مما يستعمل في سبيل تحصيل الربح. فهاي النقص الوارد على المصنع، على الآلات، على السيارات اللي يصير، شو صار النقص في السنة السابقة ولكن الربح ظهر هاي السنة، نقول أيضا يستثنى. إذن هذا تمام الكلام في النوع الأول، عرفنا أنه مؤنة تحصيل الربح يستثنى من الأرباح، والنكتة في ذلك عدم صدق الربح إلا بعد استثناء مؤنة التحصيل تحصيل الربح. وبينا مصاديق كثيرة ابتلائية لمؤنة تحصيل الربح، الضرائب، أجرة التكان، نعم النقص الوارد على المصنع أو المعدات والسيارات اللي معدة المن للتجارة. هسه ندخل في الأسئلة التطبيقية لأنها لطيفة. السؤال الأول صفحة 200، أسئلة تطبيقية، هن خمس أسئلة إن شاء الله نحاول ناخذهن. السؤال الأول، الأثاث الذي يشتريه المكلف للمحل التجاري من أبواب وشبابيك وديكورات لتزيين المحل، طبعا أبواب وشبابيك مو للتزيين، هاي قضية ضرورية، الديكورات تكون إما لتزيين المحل وتحسينه للترغيب في الشراء إذا محل مخربط من يجي يشتري، أما إذا ديكورات وعلى الوقت الحاضر وفيكات وترتيبات وترتيشات، نعم هذا مهم. فهنا أثاث تم شراؤه للمحل التجاري مو لبيته، محل تجاري، فهل يعد من رأس المال فيجب فيه الخمس؟ من يريد نخمس له هذه الأثاث نحسبها، أو يعد من مؤنة تحصيل الربح فلا يجب فيه الخمس؟ شوف الجواب جد دقيق. كلا السيدين، ما يصرف وليس له بدل أو يعد تالفا عرفين. زين، ليس له بدل شنو يعني؟ هذا الأموال اللي يطوها المن للعمال، أجرة الحراس، هذا ما له بدل بعد. أو يعد تالفا عرفين اللي مثلا هو صبغ الحائط، زين، بحيث ليس للبدل قيمة معتد بها، زين، فيعد من مؤنة تحصيل الربح، يصير حاله حال أجرة التكان والضريبة. ليش؟ لأن هذا صرف لأجل الحصول على الربح، زين، وليس له بدل، أو بدله ليس له قيمة. فكأن مثل اللي يعطي 500 مال أجرة الحارس، هذا ليس له بدل، زين، ماكو بدل، بالتالي هذا من مؤنة تحصيل الربح. كذلك ما صرف للديكورات التي ليس لها بدل، زين، أو لها بدل ولكن ليس لها قيمة، هذا يعتبر من مؤنة تحصيل الربح. وأما ما له بدل مثل قنافات تخم، مثل براد مال ماء، مثل الشباك، وتحفظ ماليته كالذي يصرفه في أثاث المحل، إذا كان له بدل إذا كان له بدل له قيمة، عبارة مستقيمة، كالذي يصرف في أثاث المحل إذا كان البدل له قيمة ولا يعتبر تالفا فهو بحكم رأس مال التجارة. فهذا شنو؟ ليس مؤنة، هو له بدل والبدل له قيمة، فهذا من ضمن رأس مال التجارة. فهنا شنو الخمسة ولا قال صورتان، فإن اشتراه من أرباح سنته فتحول الربح من الأموال المن إلى الأعيان اللي هي البدل واللي إلها قيمة، وجب عليه إخراج خمسه بقيمته الفعلية. يعني هو عنده محل على باب الله، خلال شهرين ثلاثة حصل أرباح في 200,000 اشترى تخم، ورا شهرين حصل لميتين اشترى براد. نقول له من تجارة السنة الخمسية الربح تحول من 200,000 الأولى والثانية إلى التخم قنفات وإلى براد، فيخمس البراد ويخمس التخم بقيمة الفعلية عند حلول رأس السنة الخمسية، لأنه هذا يعتبر من رأس مال التجارة. وإن اشتراه بمال مخمس، مو اشترى من أربع نفس السنة، اشترى بمال مخمس. زين، إذا اشترى بمال مخمس بعد شنو خمسه؟ التخم والبراد من خمسه، بل أكثر من ذلك، مو بس من خمسه، النقص الذي يرد على البراد المشترات من مال مخمس والنقص الذي يرد على التخم مال القنفات مثلا الذي اشتري بمال مخمس، هذا النقص يستثنى من الأرباح، لأنه بالتالي هذا النقص وين ورد؟ النقص ورد من المال المخمس، والمال المخمس اللي صار به نقص زين صرف لأجل تحصيل الربح، فهذا يستثنى. قال وإن اشتراه بمال مخمس ونقصت قيمته، إذا ما نقص قيمته ما عندنا مشكلة، زين بعد ما نستثني شيء، لأن يعني مشتراه من مال مخمس نفس العيان هي مشتراه من مال مخمس، فهذا ما نستثني فيه شيء من الأرباح. ونقصت قيمته استثنى هذا النقص من الأرباح قبل إخراج الخمس. ليش؟ إذ يعتبر النقص من مؤنة تحصيل الربيح. زين، شوف الجواب جد دقيق. زين، أولا إيش قال؟ قال ما صرف في مقابل شيئين ليس له بدل مثل أجرة الحراسة، أو له بدل وليس له قيمة مثل الصبغ الحائط. هذا هي ترى حال أجرة الحراس، بالتالي هذا بعد شبيه، هذا يستثنى، هذا الذي صرف يستثنى. زين، بعد ايش قال؟ عفوا، نعم يستثنى، بس سما قال يعتبر مؤنة تحصيل الربح. بعد مؤنة تحصيل الربح، فان كان قد صرف، المفروض يجي يقول فان كان قد صرف من اموال الارباح بعد بها ونعمت، اذا صرف من مال مخمس يستثنى، اذا صرف من قرض وتم تسديد القرض يستثنى، هذا اللي ذكرناه بالبدايه. بس هو ما سلط الاضواء على هاي النقطه، سلط الاضواء على اليمين على النقطه الثانيه، قال الذي صرف مثلا لشيئين وهذا الشيء بدل والبدل موجود وله قيمه، فهنا صورتان، ان تم الصرف على هذا مثل الديكورات قلنا الاثاث البراد، اذا صرف من مال نفس السنه يعني من ارباح نفس السنه فبعد هذا صور من نفس السنه، زين الباقي يخمس. اما اذا صرف من مال المخمس هنا نقول اذا ورد النقص فهذا النقص يعتبر من مؤنة تحصيل الربح، لابد من الاستثناء. زين، السؤال الثاني، هل يجب الخمس في السوق القفلية؟ ذول اللي عندهم محلات إيجار يأجرون بالشهر 100, 150, 200, 500، هذا المالك المحل ما يأجر إلا يأخذ من المستأجر زين سوق القفلية، أو هو المستأجر يعطي سوق القفلية. هاي سوق القفلية سيأتي الكلام عنها مفصلا من حيث أنواعها ومن حيث أحكامها المرتبطة بالخمس، لكن احنا هيك من باب حتى يصير عندنا صوره واضحه. هذا اللي اجر المحل يتصير قفليه، ليش؟ حتى يصير عنده حق. شلون؟ انه يبقى ياجر في السنوات القادمه على الاجره المتعارفه مثلا، او له الحق ان ياجر لشخص اخر، هو المستاجر بسبب السوق القفليه يصير منزله المالك ياجر المن للاخر، زين، ايضا على المقدار المتعارف او لا. هاي السوق القفليه تارة تثبت يعني تكون موجبة لثبوت حق للمستأجر، يكون له حق، فهنا السوق القفلية صح راحت، لكن هذا الحق الذي ثبت ببركة السوق القفلية يكون له مالية قد تكون أعلى أو أقل من مال سرقفلية. هسه مرة أعلى، شلون نصوره؟ المحل اللي مأجره فتحوا عليه شارع وعليه حركة، فصار إيجاراته أغلى من نونه، فصار بعد هذا الخب هو يضل على الإيجار، ليش يرجع لأبو المحل؟ زين؟ أو لا، الشارع اللي كان حيوي تم غلقه لمدة معينة وحوله إلى مكان آخر، إن هذا الحق رح يقل. المهم، فالسرقفلية الذي يوجب ثبوت الحق للمستأجر، هذا نعم هذا يعتبر من رأس مال التجارة. نشوف ايش قد قيمته نهاية السنة، نخمسه سواء كان أكثر من اللي دفع السرقفلية أو أقل. أما إذا ما ثبت لحق السرقفلية، فهذا إذا ما ثبت لحق كأنما أعطاه إجارة، كأنما أعطاه للحارس، هذا يعتبر من التحصيل الربح، فبالتالي يستثنى منين؟ من الأرباح. قال: هل يجب الخمس في السرقفلية التي يدفعها المكلف في سبيل الحصول على التكان؟ ما يقدر يأجر التكان اللي يعطي سرقفلية، زين؟ أم تكون من مؤنة تحصيل الربح، زين؟ فلا يجب فيها الخمس. الجواب: كلا سيدين، السرقفلية التي يدفعها المشتري للمالك أو غيره. هنا صورتان يذكرها بالجواب: السرقفلية أولا، الصورة الأولى إن أوجبت حقا للمشتري في أخذها من غيره وجب عليه تقويم ذلك الحق تقييمه في آخر السنة وإخراج خمسة. طبعا مرة يكون حقه أكثر شيء صار هواية، ومرة يكون قليل. وأما صورة ثانية إن لم توجب له زيادة المستأجر السرقفلية حقا في أخذها من غيره، فتعتبر من مؤنة تحصيل الربح، فتستثنى من الأرباح قبل إخراج الخمس. يعني هو صح دفع إيجار مال سنة، والسرقفلية دفعها 500، إن كأنما دفع الإيجار 1,500,000، فهذا يستثنى من مؤنة تحصيل الربح كله. ليش؟ لأن هاي 500 ما أوجبت له حق حتى نحاسب على الحق، له مالية كم مالية أكثر أو أقل. زين؟ أما في الصورة الأولى كما هو الغالب طبعا أنه يثبت له الحق، زين، بحيث يقدر يأجر المحل للغير أو يقدر هو يأجر نفسه، زين، على المقدار المتعارف أو حسب الاتفاق، فهذا حق مالي نحاسبه عليه حين حلول رأس السنة، حق مالي. نعم، زين. هنا بالهامش وذاكر فشي قال: السرقفلية لها أنحاء مختلفة، منها أن يأخذ المالك مبلغا من المال، من يأخذ من المستأجر ويشترط على نفسه، يعني شرط على نفس المالك في ضمن عقد الإيجارة، زين، أن يجدد العقد لمن؟ لهذا المستأجر أو لمن يتنازل له المستأجر سنويا، زين، بالصورة التي وقع عليه العقد في السنة الأولى أو على النحو المتعارف، زين، وهكذا. وإذا أراد المستأجر الثاني التنازل عن المحل للثالث أن يعامل نفس معاملة المستأجر الأول. تفصيل السرقفلية وأنواعها هذا يأتي إن شاء الله تعالى. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث: المباني، شوف هي التطبيقات جت تخليك مثلا تصير عندك واضحة التطبيقات بعد ما فهمنا المطلب من أن مؤنة تحصيل الربيح هذا يستثنى، زين، بالتالي التطبيقات تخليك على أنه هذه المعلومات اللي يعني عرفتها تكون عندك ملكة كيف تطبق، كيف تجيب، كيف يكون جوابك دقيق على وفق الضابطة. فمثلا هسه هذا السؤال الأول الذي صرف للديكورات، عرفنا أنه له بدل، ليس له بدل، البدل له قيمة، البدل هل اللي إلى قيمة تم تسديده من نفس الأرباح أو من أموال مخمسة، كل على النقاط العلمية. السؤال الثاني: السرقفلية، ليش في بعض الأحيان أن نجي نخمس له حقه وبعض الأحيان نخمس له؟ لأن السرقفلية على نوعين: يثبت له الحق فهذا حق مالي يخمس، لا يثبت له الحق صار حال الأجر اللي طاها، زين، ما يثبت له حق فهذا تلفون لأجل حصول الربح فيستثنى، يعتبر من مؤنة تحصيل الربيح. زين، هي هاي فائدة التطبيقات. السؤال الثالث: المباني المعدة للاستثمار والاستفادة من إيجاراتها إذا احتاجت لصيانة وترميم وإصلاح نتيجة استعمال المؤجرين. زين، أجر الفندق مالته أو البناية فالسنة، زين، وهاي السنة ذول المؤجرين سببوا بطبيعة الحال يصير تلف للأشياء، حنفيات، الصبغ، زين بعد أمور كثيرة زين الأرضية السقوف زين بيبان هذا كله يحتاج إلى ترميم زين. هنا يأتي هذا السؤال: المباني التي تحتاج إلى ترميم وإصلاح نتيجة استعمال المؤجرين فهل يجب عليه الخمس فيما يصرفه لذلك؟ صرف يصرف مليون على الترميم أو يكون من مؤنة تحصيل الربح؟ طبعا هو ما ركز على نقطة في الجواب، أنا بحسب مراجعتي ما قال هاي البناية إذا قلت قيمتها بسبب حصول الربح باعتبار المؤجرين قعدوا هذا نقص القيمة يستثنى، ما نظر لهاي الجهة زين، نظر إلى جهة ثانية. قال اللي صرفه كترميم ما له بدل، احنا كلامنا وين؟ الذي صرفه كترميم اللي إلى بدل وتحفظ ماليته وله قيمة معتد بها فهو من رأس المال. شلون الديكورات السؤال الأول؟ مال تخم ومال براد، هو الآن من رمم جعل شيئا إضافيا وهذا الشيء الإضافي بالترميم له بدل وله قيمة، فبالتالي هذا من ضمن رأس مال التجارة فيدخل في الخمس فيجب إخراج خمسه. وأما ما ليس له بدل أو يعد مصروفا عرفا بحيث ليس له قيمة، يعني له بدل بس ما له قيمة، فيعد من مؤنة تحصيل الربيح. فإذا الذي تم ترميمه زين، هذا الذي تم ترميمه نفس الجواب ما السؤال الأول، ولكن كان ينبغي أن يذكر هاي النقطة المهمة أن النقص الذي ورد حتى لو ما مرمم حتى لو ما مسوي أي شيء، النقص الذي ورد في قيمة العين بسبب نقص هذه الأمور الحنفيات الأرضيات البيبان زين صبغ الجدران، هذا سبب نقص في قيمة البناء، وهذا النقص بسبب شنو؟ بسبب الإجارة، بسبب تحصيل الربح، هذا النقص لابد من استثناء من الربح. هاي النقطة ما ركز عليها، ركز عليها من على المال الذي دفع للترميم. زين السؤال الرابع أيضا لطيف، يقول المكلف: اشتريت قطعة أو قطعة أرض قبل 25 سنة ولا أعلم هل كان لأجل السكن أو لأجل أن أبيعها. المهم بعد 25 سنة عندك قاع مشتريها ما استخدمها لا للمؤنة لا كذا، وقد صرفت عليها الآن، يعني بعد استقرار الخمس بالعين، خلنا نفرض أنها أي أرض محياة مو أرض موات، هنا هم ما صلت الأوضواء ولا فصل أن هاي الأرض اللي اشتراها هل هي أرض موات أو أرض مملوكة محياة. زين إحنا الأصل أن تكون الأشياء مملوكة، أما إذا كانت موات زين هذا يحتاج إلى قرينة. زين فإحنا شو نقول هنا؟ يفهم من الجواب مع السؤال أن الأرض هي ليست موات بل هي أرض محياة. زين وقد صرفت علي صرفت عليها الآن، الآن يعني هي قبل 25 سنة من مشتري آني، مرت عليها سنوات، وبما أن الأرض محياة على الفرض زين فيتعلق بل يستقر الخمس على العين. وقد صرفت عليها الآن مبالغ كثيرة حتى صارت جاهزة للبيع. يا بشتون شنو المصارف المبالغ؟ من مصارف تسجيل العقار، رح سجلتها بالعقار ما أقدر أبيعها إذا ما حولها، أنا بعد ما مسجلها سجلتها هاي صرفت مليون، والتقسيم زين يجوز هم أقف الشركة زين وهذا إرادة دفع مالي الله يقسمون كل من حصته، وأجرة الدلال هذا اللي راح مثلا أبيع يلا يعطي فلوس يلا أبيع، ومصارف البلدية والضرائب وغيرها، علما بأن بعض هذه المصارف شبيهة تؤثر في ارتفاع قيمة الأرض، فهل تستثنى هذه المصارف من الثمن؟ لعل قال يقول نعم تستثنى. ليش؟ لأن هاي مؤنة تحصيل الربح زين، فما دام أن البيع ارتفاعها وبيعها صار بسبب بهذا الصرف فبالتالي هذا مؤنة تحصيل الربيح. الجواب كلا، هناك نقطة أخرى هذه ما تستثنى. قال كلا السيدين: المصارف المذكورة سواء ما كان منها مؤثرا في ارتفاع قيمة الأرض زين وما كان من مؤنة البيع كأجرة الدلال لا يمكن خصمها من الثمن قبل إخراج الخمس. ليش؟ المفروض هاي مؤنة تحصيل ربح. قال لا، لفرض تعلق الخمس واستقراره على الأرض قبل البيع. قبل لا يبيع استقر الخمس على العين، بعد أنت تصرف فلوس حتى ترتفع قيمتها، تصرف فلوس حتى تحاول تبيعها، هي تعلق الخمس بالعين. فبالتالي هذه المصروفات لا تستثنى، لأن العين قد استقر عليها الخمس قبل صرف المال عليها، فصرف المال عليها بعد تعلق الخمس لا يصدق أنه مؤنة تحصيل الربيح. نعم هذا استثناء لطيف، لو كان قد استأذن من الحاكم الشرعي، يعني قلت أنت مشكلتك أنت مصرفت هاي الفلوس، ما دام العين استقر بها الخمس بعد ما تقدر تستثني ما يمكن ما صرفته بعد ذلك، لأن هو هاي العين تعلق بها الخمس استقر زين، فبالتالي هذا اللي صرفته ليس من مؤنة تحصيل الربيح ببركتي وبسبب أن العين قد استقر فيها الخمس، فسواء صرفت ولا ما صرفت هي العين متعلق بها الخمس نعم بعينها. أكو استثناء سيدي ذكر يقول نعم لو كان قد استأذن من الحاكم الشرعي مسبقا زين. طبعا النكتة في ذلك أنه ما يعتبر مؤنة تحصيل الربح، لأنه بالتالي من استقر الخمس على العين فهو خمس العين ما مالكه، فمو أنت مو كيفك تجي تصرف فلوس حتى تحاول تبيع أو حاول ترفع قيمتها، هاي الخمس مو ملكك، هاي شركة ولازم تأخذ إذن من الشركة زين. من هم الشركة؟ المسؤول عن هذا المال هو الحاكم الشرعي، فإذا أخذت إذن من الحاكم الشرعي فالآن نعم هذا يمكن أن يستثنى، لأن هذا شريك وياك والشريك أذن لك بأن تصرف هاي الأموال، ومن تبيع كل من نسبته. نعم لو كان قد استأذن من الحاكم الشرعي مسبقا في تحمل حصة أصحاب الخمس، هنا بينت النقطة، من المصارف المذكورة بالنسبة، لكان له أن يفعل ذلك ولكنه خارج عن مفروض المسألة. إذن النقطة العلمية عدم الصدق أنه مؤنة تحصيل الربيح، أنه بعد أن تعلق الخمس بالعين فصار خمس العين ليس ملكا له، فصرف المال لأجل ارتفاع قيمتها ولأجل بيعها هذا تبرع من عندك، هذا مو ملكك، واضح؟ فهذا مو ملكك. نعم لو استلم من حاكم الشرعي باعتبار حاكم الشرعي هو ولي المستحقين شرعين، فبالتالي صار إذن، فنعم هنا يستثنى. السؤال الأخير رقم 5، لو كان عند المكلف نوعان هم بنكتة من الكسب تجارة وظيفة، إذا تذكرون زين أنه اللي عنده أكثر من مهنة يقدر يخلي لكل مهنة رأس سنة، ليش؟ لأن المدار عند رأس السنة عند السيس الثاني هو الشروع في العمل، والشروع في العمل يتكرر لمن كانت عنده أكثر من مهنة، فهذا عنده أكثر من مهنة تجارة أو وظيفة، وأخذ من أرباح الوظيفة شهريته 1,000,000 وظيفة موظف، ويشتغل العصر عنده محل تجاري زين أو مزرعة، يأخذ من 1,000,000 كل شهر 500 وين يصرفه؟ في المحل التجاري، وصرفه في مؤنة تحصيل ربح التجارة، وحلت السنة 50 لأموال الوظيفة، من جدي رأس مال الوظيفة هو عنده 3,000,000 وصارف من أموال الوظيفة 5,000,000 كل شهر 500 على يمن على المحل التجاري، هاي 5,000,000 يستثنيها؟ الجواب ما يستثنيها، لأنه صرف من أموال مهنة زين علي من أموال وظيفته على شيء ليس من المؤنة، لأن المحل التجاري مو مؤنة، مو مؤنة السنة، فلهذا قال وأخذ من أرباح الوظيفة وصرفها في مؤنة تحصيل ربح التجارة، وحلت السنة 50 لأموال الوظيفة، وبعد لم تخرج أرباح التجارة، فما دام لم تخرج أرباح التجارة وجت رأس السنة 50 مال الوظيفة، فمو يخمس بس الأموال الموجودة 3,000,000، بل حتى 500 اللي يذب من الوظيفة على المحل التجاري هذا ليس من المؤنة ويجب تخميسه. نعم متى ما تأتي رأس السنة مال أموال التجارة مال المحل وعند أرباح نستثني اللي صرفه منين؟ من الوظيفة زين. فيجي واحد يقول الآن أنا رأس السنة 5 مال وظيفتي وصارف 5,000,000 على المحل التجاري، والمحل التجاري إلى الآن ما جاء رأس السنة 50 مالته، نقول له يتخمس 5,000,000، ليش؟ لأنه تم صرفه لغير المؤنة. نقول له من تجي رأس السنة 50 مال المحل التجاري تستثني هاي 5,000,000؟ قال
فهل يجب عليه إخراج خمس الأرباح التي صرفها في مؤونة تحصيل الربح؟ الجواب نعم، نعم، يعني يجب تخميس الخمس ملايين اللي صرفتها من أموال رواتبك كموظف على المحل التجاري. ليش؟ لأن هذا صرف لغير المؤنة. نعم يجب إخراج خمسها، ولكن هاي عندي ولكن، وإذا هاي وإذا موجودة ظهرت الأرباح بعد ذلك، يا أرباح، أرباح العمل الثاني ما التجارة، استثنى مقدارها من الأرباح. فعرفنا ليش أول مرة يخمس، لأن المدار على الاستثناء أنه لا يصدق الربح إلا بعد الاستثناء، وفي هذا المورد ربح ماكو حتى نستثني، فكون نخمس الخمس ملايين المدفوعة. أما إذا ظهرت الأرباح بعد ذلك استثناء مقدارها، هنا يصدق أنه هذا ربح بعد الاستثناء فنستثني. نعم هذا تمام الكلام في النوع الأول من المؤنة، مؤنة تحصيل الربح. أما النوع الثاني مؤنة السنة فيها مطالب متعددة ومهمة وابتلائية، هذا يأتي في يوم غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.